الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم أولئك إذا مات فيهم.
خاطبا للمرأة أم سلمة قالت له عندما رأت كنيسة، قال: أولئك،
فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله. أولئك شر الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولها عنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه
خشي
أن يتخذ مسجدا. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجدا. رواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التغليب. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبره، فكيف لو عبده؟ بعد أن أورد رحمه الله تعالى ذات الباب باب التغليظ في قبور الصالحين وسبب الشرك الذي حصل في التصاوير والتماثيل في القوم الذين أرسل إليهم نوح، وهذا هو الشرك الأكبر. بيّن رحمه الله تعالى بعد ذلك الباب الوسيلة التي تؤدي إلى ذلك، وهي العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى في هذا المكان الذي فيه القبر وعند القبور، لأنه قد يزعم أن الصلاة في هذا المكان مقبولة وأن الدعاء في ذلك المكان مقبول لبركة صاحب هذا القبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة عند القبور والصلاة في المقبرة، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك. والوسيلة إلى الشرك محرمة، فلو صلى الإنسان عند القبر يقصد بعبادته الله سبحانه وتعالى، فنقول له صلاتك باطلة وعليك أن تصلي وتعيد الصلاة مرة أخرى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن ذلك تلك العبادة في هذا المكان وسيلة من وسائل الشرك. قد يراك إنسان، قد أنت لا تظن في صاحب القبر شيء، ولكن قد يراك عامي ويقول ما صلى هنا إلا لهذا المكان مزية وفضيلة، فيأتي ويصلي، ولصاحب القبر ذلك فضل، فيأتي ويصلي عند ذلك القبر داعما منه أن العبادة في ذلك المكان تكون مقبولة ولها مزية على غيرها من الأماكن. ولهذا سد الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الوسائل، كما أنها نهى عن الشرك وبين الشرك وحذر منها، أيضا بين الوسائل التي تؤدي إليه وحذر منها. قال فكيف إذا عبده؟ بل إذا عبده هذا شرك أكبر، إذا عبده، إذا عبد القبر شرك أكبر، وأما إذا أدى العبادة وهي لله سبحانه وتعالى عند ذلك القبر فهي وسيلة، وسيلة من وسائل الشرك. وهو لذلك الباب بين الشرك الأكبر وهي عبادة القبور، وفي هذا الباب بين الوسائل المؤدية، بين الوسائل المؤدية إلى الشرك وإلى عبادة القبور، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى عندها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديث أم سلمة قبله، أم المؤمنين رضي الله عنها وقد هاجرت الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة، ورأت في الحبشة الكنيسة التي يعظمها أولئك النصارى، والكنيسة هي مكان التعبد الجماعي، الكنيسة هي مكان يتعبدون فيه جماعة بخلاف الصومعة، وهو المكان المخصوص الذي يتعبد فيه الشخص بنفسه لا أحد يتعبد معه. فرأت تلك الكنيسة ورأت ما فيها من التصاوير ورأت ما فيها من تعظيم هؤلاء لأنبيائهم، فبينت للرسول صلى الله عليه وسلم، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم الله سبحانه وتعالى، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن اتخاذ القبور مساجد سواء كانت بني عليها المسجد أو أن المكان كان القبر بارزا لكنه يصلى عنده، فتلك البقعة تعتبر مصلى، تعتبر مسجد، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتخذت إيش هي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما أحد أدركته الصلاة عنده مسجده وطهوره، يعني أن البقعة التي يصلي فيها الإنسان تعتبر مسجد. وكان الناس في عافية من هذا الشر وهذا البلاء في القرون المفضلة، وما حدث ذلك إلا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القرن الرابع على أيدي الشيعة الفاطميين عندما عظموا أولياءهم خبراءهم علماءهم بنوا عليهم المساجد. وكان ذلك في مصر وفي المغرب أول تلك البلايا وتلك الشهور. ثم اتخذ ممن ينتسب إلى أهل السنة من أهل التصوف وغيرهم اتخذوا القبور ودعوها وطافوا ونذروا، وكل ذلك لا ينفع. والرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يحذر وهو في مرض موته، عندما كان يطرح الخميصة، والخميصة هي التي هي القطعة المقلمة من الثوب، كان يطرحها على وجهه فإذا اغتم كشفها. وكان يحذر مما فعلت اليهود والنصارى باتخاذ قبورهم مساجد، ونهى أن يتخذ قبره مسجد. في هذا السياق وهو في حالة الموت وقرب دنو أجله منه يحذر عن الشرك، دليل على أن التحذير من الشرك هو المهم، ليس المهم هو بيان العبادة وبيان الصلاة وبيان الصوم هو الحث على العبادات هو النهي عن ترك الزنا عن ترك الربا عن ترك كذا عن ترك الكذب والحث على الصدق، لا ليس هذا هو المهم. لأنه لو كانت تلك العبادات جميعا معه، لو كان يصلي النهار والليل ويصوم النهار ويعمل جميع أنواع العبادات، اجتنب الزنا اجتنب الربا اجتنب الكذب اجتنب وفعل كل ذلك لا ينفعه إذا كان معه شرك. فالمهم هو الأساس وهي العقيدة وهي سلامتها. فكان يحذر وهو في سياق موته صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لعظم شأن هذا الأمر، ولأنها هي دعوة الرسل جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي دعوة الرسل. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت يحذر أمته أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من تعظيم وبناء المساجد على القبور. وأما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في من يزعم أنه في المسجد، هذا زعم باطل، ما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في بيته وفي بيت عائشة. ولهذا قالت خشية، يعني خشية الصحابة وخشية من كان معهم أن يكون تعظيما لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا ذلك ولولا تلك العلة لبال مع أصحابه ودفن في البقيع، لكنهم خافوا عليه وخافوا من الشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر ويبين ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني يعاد من العود، ولا مسجد عليه. وأما دعوة أهل القبور الذين يقولون بجوازها في المساجد لأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، وهذا خطأ، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في مسجده، وإنما في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ودفن حيث مات، أنه مات في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولكنه في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ما كان قبره داخل المسجد، وإنما حدث ذلك في خلافة الوليد بن عبد الملك، وهذا اجتهاد منه وما رجع إلى العلماء، وما كان رضا العلماء على ذلك، وإنما وسعه من الجهة الشرقية، فأدخل ضمنه بيت أم المؤمنين عائشة، وليس هو من المسجد، وهو الحمد لله محاط، حفظه الله سبحانه وتعالى، وهو محاط بأجدرة، ولا يرى، ولهذا ليس هو ضمن المسجد، وإنما هو أدخل من بعض الخلفاء عندما أراد أن يوسع مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في ذلك، وما استشار العلماء ولا عرض عليهم ذلك الأمر عندما أراد أن يوسع، وليس علماء ذلك العصر في رضا عن ذلك العمل، ولكنه خليفة فعل ذلك وراه حسنا وأخطأ في ذلك. وهذا ليس فيه دليل على اتخاذ القبور داخل المساجد كما يزعم هؤلاء. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر، ولولا كما تقول عائشة لولا خوفه وخشيانهم على الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يغلى في قبره ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى ويطاف به لبرز مع أصحابه في البقية ودمن في مقابر المسلمين. ولهذا المقابر ما تعظم ذلك التعظيم، لكنها في ذلك الجانب لا تهان، وإنما زيارتها للدعاء لأهلها، وكذلك عدم البول فيها وعدم التغوط فيها وحفظها وصيانتها وعدم تركها للماشية أو دوسها بالأقدام. ولهذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسد في إرساله علي بن أبي طالب، قال ألا أرسلك على ما أرسل، ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني إلا وضعته أزلت ما عليه من القباب ومما هو يعظم وسوى بالأرض، وإنما يبقى شبرا حتى يعرف الناس أن ذلك قبر فلا يدان. وهذا من تعظيم جعلهم وقعوا في ذلك من تعظيم القبور، وهو بهذا الباب يبين الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، ومنها العبادة سواء اتخاذ القبور واتخاذ المساجد على القبور، سواء تلك المساجد هي أبنية تبنى على القبر ويجعل المسجد يصلى به، أو أنه بقعة تصلى فيها بجانب القبر، كل ذلك يعتبر مسجد. والمسجد إذا بني على القبر هدم المسجد، أو إذا أدخل القبر في المسجد نبش القبر، أيهما أولى؟ أيهما كان أولا يزال الآخر؟ إن كان القبر إن كان المسجد آخرا كان القبر ثم بني عليه مسجد فلا حق للقبر ولصاحبه، فيهدم المسجد ويزال حتى يزال برازل الشرك ووسائله. وأما إذا كان المسجد قائما ثم أدخل فيه قبر رجل قبر فيه ودفن فيه كما يفعله أصحاب القبور الآن، يبني الإنسان مسجد ويضع في جانبه مكانا يقبر فيه إذا مات ويوصي بذلك، وهذا من الخطأ وهذا مما لا يجوز، بل هو وسيلة من وسائل الشرك إن لم يكن هو الشرك، إذا ظن في ذلك الرجل أنه يتصرف من غير الله سبحانه وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى، فيدعى وينذر له ويتقرب إليه ويطاف به. فإذا كان القبر أدخل في المسجد نبش القبر وأخرج في مقابر الناس، وإذا كان المسجد هو المتأخر هدم ذلك المسجد حتى يزال تلك الوسائل. الله أعلم. نعم.
قوله باب ما جاء في التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ أي الرجل الصالح فإن عبادته هي الشرك الأكبر، فعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهي أعظم الذنوب. قال المصنف رحمه الله تعالى
في الصحيح، فإذا صلى الإنسان في ذلك المكان نقول له الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك كأنه يفرض التحريم، وإذا كانت العبادة محرمة في هذا المكان فهي فاسدة وهي غير صحيحة، فيجب عليك إعادة الصلاة في مكان آخر، وعليك الاستغفار والتوبة، لأن ذلك وسيلة. هذا إذا كان يعتقد لا يعتقد في صاحب القبر، وإنما أدى تلك العبادة لله خالص وليس معه شيء، ولا يعتقد في ذلك القبر شيء، ولا يعتبر في ذلك المكان شيء ولا مزية، فنقول له هذا وسيلة من وسائل الشيطان، هذا محرم، هذا المكان محرم تصلي فيه ولا يجوز لك، ويجب عليك إعادة الصلاة مرة أخرى، فلا تجوز الصلاة في المقبرة بأي حال من الأحوال، يعني صلاة الفريضة. وأما صلاة الجنازة فلا بأس، أنها ليس فيها ركوع ولا سجود ولا إلى ذلك، وإنما هي قيام. إذا لم يصلي الإنسان على الميت بالمسجد صلى عليه بالمقبرة، وإذا دفن وأراد أن يصلي عليه يصلي على القبر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك الجارية السوداء والرجل الأسود الذي كان يقوم المسجد ومات ودفنوه ليلا، ومن أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال هل آذنتموني دلوني على قبره؟ قال أو على قبرها، فدلوه فصلى عليه أو عليها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شر خلق الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
هؤلاء جمعوا بين الفتنتين كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ومر معنا فتنة التماثيل القوم الذين أرسل إليهم نوح وأنهم صوروا تلك الصور ومثلوا تلك التماثيل حتى يتذكروا أعمالهم الصالحة، وهذا غلو في الصالحين. هم جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وبناء المساجد عليها ودعائها، وفتنة التصاوير والتماثيل.
قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المخزوم القرشية المخزومية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ماتت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولهذا عندما توفي زوج أم سلمة رضي الله عنها دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أخوه من الرضاع أبو سلمة من الرضاع، أين فعندما سمع أم سلمة وهي تصيح وتبكي فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، فكانت تقول بنفسها من خير من أبي سلمة؟ قالت فأخلفني الله سبحانه وتعالى من هو خير من أبي سلمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. وقوله أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة، وقوله إذا مات فيهم الرجل الصالح هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث.
هذا الشك لا يضر، لأنه من تحريهم رحمهم الله تعالى في النقل وأداء ما تحمل، ولهذا قال بذلك ولا لا تضر، الأمر واحد فيهم. نعم.
هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية،
الرواية نعم.
وجواز الرواية بالمعنى
نعم.
قوله وصوروا،
لو قلنا لا يجوز الرواية بالمعنى لذهبت أحاديث كثيرة، لأن ما كل الصحابة رضوان الله عليهم كان حفظ وأدى ما حفظ بالتمام، وإنما قوى بالمعنى، أكثره رواية بالمعنى نعم. وكل أداء والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا ما استطاعوا إليه وأداءه رضي الله عنه، ما حفظ لنا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام.
وقوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة، وقوله أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن الله من فعل ذلك كما سيأتي. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي وإنما صوروا أولياءهم الصور ليتأسوا بها ويعملوا أعمالهم الصالحة.
ليتأسوا ولا يتأسوا؟
يتأسوا.
أي هذا المدخل؟ صوروا الصور، قال لهم لأن لهم أعمال، كلما رأيتموهم تذكرتم أعمالهم فعملتم مثل عملهم. أي نعم. نعم.
فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم. ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها.
هذا الشيطان ما يستعجل الأمر، وإنما يتروى به وحدة وحدة حتى يخرجك من دائرة الإسلام. ما يأتيك دفعة واحدة، وإنما يزين لك الأمر واحدة بعد واحدة حتى تصل إلى مرة تخرج. قال صوروا لهم صور حتى تتذكرون أفعالهم الطيبة، هؤلاء كانوا فيكم صالحين ويفعلون كذا ويعملون كذا، فإذا رأيتمهم تذكرتم أعمالهم ثم عملتم بتلك الأعمال. حتى إذا ذهب ذلك الجيل ما استعجل، خلفهم جيل آخر، قال لهم إن هؤلاء كانوا من كان قبلكم يعبدونهم ويفعلون عندهم كذا، تبين لهم تلك العبادة فحفظوهم من دون الله. نعم.
تحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل
يعني هذا. صلى الإنسان في المقبرة بجانب قبر وجلس يصلي، أي رجل حام يمر ما سبب الصلاة هنا؟ هذا قبر. وما سبب الصلاة ذلك الرجل هنا؟ لعله في صاحب القبر مزيد، ولعله أن الصلاة في هذا المكان أفضل من مكان آخر، لعل الصلاة في هذا المكان مقبول، ولعل الدعاء في ذلك المكان مقبول، ثم يأتي ويصلي وقد يدعو الناس ثم تنتشر الفتن. هذه وسيله من وسائل الشرك وهي محرمه. نعم. بجانب القبور. نعم. لان المقابر محدوده حتى ولو لم تكن مصوره، فلا يصلي داخل المقبره داخل حدودها، حتى لو كان ليس فيها قبر إنما بجانب المقبرة. زي الآن المقبرة، مقبرة هنا مصورة، أين القبور؟ بعيدة. فلو صليت بجانب الخزان هذا أقول لك لا تصلي، هذه مقبرة، كل ما كان داخل حدود المقبرة أينما لا يصلى. إن كان لا يعلم أنها، إن كان لا يعلم أن تلك مقبرة وصلى نرى أن لا بأس، أما إذا كان يعلم أنها مقبرة فلا يقف بجانبها، وإنما يبتعد أماكن الله كثيرة والأراضي كثيرة يبتعد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإنما أدركت أحدكم الصلاة عنده مسجده وطهوره، يعني إذا ما كان عندنا يتيمم الأرض أيضا يتيمم يطهر. ايش؟ نعم. اذا كان داخل المسجد، اذا كان داخل المسجد لا تجوز الصلاة في ذلك المسجد باي حال من الاحوال، سواء كانت داخل بناء المسجد، سواء كان يعني داخل بناء المسجد هذا في الزاوية هناك قبر، نقول لا تجوز الصلاة في هذا المسجد. لكن اشعث فيه امر اخر، إذا كان خارج السؤال، إذا كان خارج المسجد، إذا كان داخل يعني إطار المسجد، داخل إطار المسجد فلا تجوز الصلاة فيه. وإذا كان خارج المسجد، وإذا كان خارج المسجد لكنها ضمن الحوش، ضمن الحوش فهذا أيضا يعني ينهى عنه أشد منها، لكنه أقل من الأول، أقل قليلا من الأول. فإن كان القبر أدخل بعد المسجد نقوم نزيل القبر وننبشه ونذهب به إلى مقابر المسلمين. وأما إذا كان بني المسجد بعد القبر نقول نهدم المسجد. بعض الناس الآن في بعض الدول يبني مسجد ثم يبني له في ذلك المسجد مكان يسمونه مدفن، فإذا مات دفنوه فيه، أو أنهم دفنوه ثم بنوا أصحاب الأموال الطائلة بنوا على قبره مسجد. فهذه المساجد
يعني الصلاة فيها محرمة. ولهذا أهل التبليغ عندما يذهبون إلى الهند أو إلى باكستان في اجتماعات ويجتمعون في مساجد فيها قبور ويصلون فيها زعما منهم أنها لا تحد أنها لا تكون فتنة ويسببون فرقة. فرقة لا تكون على حساب دين الله، فرقة لا تكون على حساب الشرك. والله سبحانه وتعالى نهى عن الافتراق وأمر بالالتزام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل هذا والتفرق. لو كانت المقبرة الآن
شمال الشارع،
أيوة بالشارع، نعم، وبيننا وبينها صور، لا مشكلة،
لا مشكلة شو؟
الأمر فيه سهولة، لأنه ما أنت بعيد عن المقبرة، سواء كانت المقبرة عن يمينك أو عن يسارك أو عن كذا،
بس شمال الجبل يا شيخ،
أو أمامك، ما في مشكلة إذا كان مصورة وبينك وبينها حائط، نعم، ألا يكون المسجد ضمن المقبرة؟ ما يكون خارج الحمام، كما هو في المسجد المنير. في حارة الموابع بجانب قبلته إلى المقبرة مباشرة، ما بينها إلا الشارع. المسجد هدم بجانب بئر كان. وهذا ما يجوز، القبور لا تمتهن وإنما لها حرمة ولا تعظيم، والقبور تزار ويسلم على أهلها ويدعى لهم أنها تذكر الآخرة، وكذلك يمنع امتهانها من التوسع عليها ومن الجلوس عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي أن يحمد أحدكم على جمر فتحرق ثيابه وتصل نجسه خير له من نجس على قبر. وقال يا صاحب السبتيتين أخلع سبتيتك عندما رأوه يسير بين القبور، قال أخلع سبتيتك أخلع عليك أن تتمشى بين القبور. وقال كسر عظمه ميتة، كسر عظمه حي، إنما ذلك لتعظيمه، لكن لا يصل ذلك التعظيم إلى أن تعبد من دون الله وتدعى من دون الله، وإنما عدم امتهانها والمحافظة عليها. وهؤلاء جهال إذا كانوا يعتقدون أن ذلك المسجد على قبر، المفروض أن القبر يزال من ذلك المكان ويرجع إلى قبور المسلمين، ونرى أن ينبس القبر. لعل الجهات المختصة ما أخبرت بذلك، لعل أهل البلد وطلاب العلم الذين كانوا فيه. لو أحيط لأتى جيل بعد ذلك وقالوا إن هذا فيه كذا وكذا، وستكون تلك الإحاطة وسيلة من وسائل الشرك، هذه مشكلة أكبر. لا أتركه إن كان قديما وزال، حتى يجوز أن يبنى عليه ويجوز أن توضع ضريب فيه وكذا وكذا. إذا كان يعني الآن زي المقبرة الأمامية أمامنا، لو احتجنا إليها فحفرنا ودفننا من جديد عليه، ليس فيه بعد. أي نعم، وقد أفتى بهذا، الرفات تزال، إذا وجد رفات تزال وتدخل إلى أي نعم تزال تدخل المقبرة الأخرى بعيدا. لهذا أفتى بعضهم الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره في أماكن أحتاج عليها أن تكون طرق، عندما في الرياض عندما توسع، فقال إن كانت يعني لها مدة يعني قديمة أكثر من 100 سنة أو كذا، فقد عرفت وانتهى ابنى عليها واستفاد من أرضها. لكن إذا احتاج إلى ذلك لابد من الرجوع إلى ولي الأمر القضاء، وترفع إلى هيئة كبار العلماء يفتون بذلك أنها يستفاد من هذه الأماكن أو لا، لأن لا بد من فتوى في الموضوع من ولي الأمر.
حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك.
فكل طريق يؤدي إلى شر لا بد من صرفه وعوقه وقتله وترك وتحذير الناس منه مهما كان، حتى ولو كانت عبادة تحذر الناس من ذلك. ونخوفهم والطريق الصنيع وكذا، وهذه وسيلة، والوسائل محرمة إذا كانت تؤدي إلى محرم.
قوله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد اشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويعبدون بقلوبهم.
ولهذا مساجد في خارج هذه البلاد لا تجد مسجدا إلا وفيه قبر ومبني على صاحب قبر وما إلى ذلك من تعظيم القبور، وهذه فتنة كما قلت لكم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من زمن الشيعة الفاطميين يعني في القرن الرابع في مصر والمغرب، وسرت إلى الآن وفي مصر كثيرة وفي المغرب كثيرة لأنها ذلك الموطن الذي بدأت فيه.
الشخص الذي سافر إلى تلك البلاد
نعم
وعنه ودخل عليه
له، لكن الآن الحمد لله بها مساجد ما بها قبور، أخوان المسلمين يعني قاموا وأزالوا ذلك وفعلوا، لكن هذا حتى ولو حمدوا علينا لن ندعونا على طريقته، فبها مساجد يعني مقامة ليست فيها قبور، فالإنسان إذا علم أن في ذلك المسجد قبر سوف يعرف أن في ذلك المسجد قبر، سيجدهم على عتبات مدخل المسجد اللي جالس اللي يقول يا مات يا فلان واللي خاشع واللي يعني مناظر غريبة يعني ما يفهم، وقد رأينا ذلك.
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيت الله تعالى ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يروجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد، فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقة، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته.
نهى عن الصلاة في المقبرة وإن كان يقصد بصلاة الله سبحانه وتعالى
حتى كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس.
هذه وسيلة من الوسائل نهى عنها، وسيلة من الوسائل نهى عنها أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن اليهود والنصارى يعظمون ذلك، هذه وسيلة من الوسائل فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك.
فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة، وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادات لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطراب من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجدا، فمن أعظم
ليس يقول يعني اتخذها مساجد أنه بنى عليها مسجد، وإنما أيضا البقعة يصلي فيها بجانبها هذه اتخذها يعني مكانا للعبادة، يعني اتخذ مكانا للعبادة سواء كان مسجد أو غير مسجد.
فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها، واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم،
لأن الأوائل إلى أطلقوا الكراهة إنما يقصدون التحريم. إذا أطلقوا الكراهة على شيء إنما يقصدون التحريم.
إحسانا للظن بالعلماء وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها، أي عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال: وهو كذلك، لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر مما صنعوا. ولولا ذلك،
عائشة رضي الله عنها يحذر مما صنعوا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر. هذا كلام مدرج، كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وإنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت هي رضي الله عنها: يحذر مما صنعوا. ولهذا كل القصص التي أتت في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة وما حل بها، تحذير لهذه الأمة أن يقعوا فيما وقع فيه الأوائل فيصيبهم ما أصابهم.
ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم،
ولولا تلك العلة لأبرز قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج مع الناس ودفن في البقية، لكنهم خافوا عليه الفتنة وافتتان الناس بقبره، ولهذا دفن في بيته صلى الله عليه وسلم.
غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. قوله ولهما، أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. وقوله لما نزل بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفضح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة،
فأنا أطفق يقولون من أفعال الشروع، يعني شرع يفعل كذا.
قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، بيّن أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. شيخ، هل يجوز لنا أن
لعن الكفار؟ يجوز، ولعن أصحاب الكبائر يجوز، أما لعن المعين فلا، وإنما باستذاب. لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا، لعن الله النامص، لعن الله المتنمس، هذا ليس عينا، وإنما من فعل ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا ديما، هذا لعن بالجملة، ومن اتصف بتلك الصفة. وأما لعن المعين فلا يجوز.
فإذا الشخص يعني الفعل المجرم اللعن،
هو الفعل لعن الله من فعل كذا، أما نقول لعن الله فلان يفعل كذا، لا، ما يجوز. وإنما تقول لعن الله من فعل كذا، فما لعنت معين، تبين له من رأيت رجلا يعمل عملا تقول لعن الله من فعل كذا، من باب النصيحة، كما من باب النصيحة لعن الله من فعل كذا. أي نعم، ما المشكلة لو كلمت لعن الله من فعل كذا، أما تقول لعنك الله تفعل كذا، المحين لا. أي ما المشكلة. هذا على العموم عاسف على العموم ما ليس ليس أنت تدرسه بشخصا بعيني. كمان أنت قل ما ليس قصدي بك. وإنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. ما قلته أنا. أين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله يعني أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وحي. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا ما سبب ذلك اللعن قال اتخذوا قبور أنبياء مثلا. أين تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يحرر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مما صنعوا. نعم. إيش؟
التكفير.
أيضا التكفير. التكفير ليس سهلا. التكفير هذا يرجع إلى ولي الأمر بعد إقامة الحجة. وإنما على طلاب العلم والعلماء البيان والتحذير. فإذا صار من شخص آخر أوفى أمره إلى ولاة الأمر. هم الذين يقررون هم الذين يصدرون عليه الأحكام. ولا تكون الأحكام جزافا من أي شخص فغير يقول فلان كافر فلان كذا ما يجوز. من قال لأخيه يا كافر فأبي أحدهما أما هذا أو هذا أهذا القول كفر. ولهذا تجد كل ما رد على سيد قطب أو على غيره ما قالوا كافر وإنما قالوا قول كفر. هذا القول كفر وهذا القول إلحاد وهذا القول فيه كذا وهذا القول فيه مخالف عن السنة وهذا القول قول الشياطين وهذا القول قول كذا وهذا العمل بدعة. لكن هل قالوا أنه مبتدع؟ هل قالوا أنه كافر؟ لم تجد. هذا علم السلف. لكن الخلف أتوا وكبروا المسألة وقالوا يكفرون فلان لأنهم يتعصبون حول الأشخاص ويتحزبون حولهم ما يحتاجون إلى الحق. يقولون كفروا سيد كفروا حسن البنا لأنه من رموزهم كفروا فلان كفروا فلان. طيب حائط وسلمان وسبق قالوا أقوالا كفرية وتخرج صاحبها من الإسلام لكن هل قالوا أنه كافر؟ وإنما قالوا ذلك العمل قوله لا يجوز ولا يباح وهذا قول كفري وهذا قول كذا وهذا مخالف للصواب وهذا مخالف لأهل السنة وهذا مخالف لإجماع السلف. إنما يتكلمون على الأقوال. أما الأشخاص المعينين لا بد من أمور. الأمر الأول أن تقوم عليه الحجة بالبيان والتوضيح. مع أن الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى عندما قال في معرض كلامه عن سيد قال أحدهم ولا نقصره إلا أن تقوم الحجة كتب تحتها حاشية وقال قد قامت عليه الحجة بقراءته لكتاب الله وبتفسيره لكتاب الله فقامت عليه الحجة. فلا بد من إقامة الحجة أولا لا بد من إقامة الحجة والبيان. والأمر الثاني صعبه لولي الأمر يستتاب عن ذلك العمل. ولهذا ماذا قال الشيخ محمد مصر بن عثيمين رحمه الله تعالى عندما قيل له عن يوسف القرضاوي أنه يقول ما قال له يوسف القرضاوي قال شخص يقول لو عرض الله سبحانه وتعالى نفسه على في الانتخابات على كذا ما حصل على تلك النسبة 99.99 من 100%. قال هذا ردة ويجب أن يستتاب وإلا يجب على ولاة الأمر أن يدفعوا رأسه درءا للفتنة لأنه مرتد. فالسلف رحمه الله يردون على الكلام العلماء رحمه يردون على الكلام فقط. أما الشخص ما يتحدثون عنه إنما يحذرون منه ويحذرون من أقواله. أما يكفرون فهذا راجعون للإمام راجعون لولاة الأمر سواء ولاة الأمر لأن ولاة الأمر إما أن يكون العلماء أو الأمراء كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى وذكره القرطبي في تفسيرهما على أنهما العلماء أو الأمراء. والطاعة تجب للجميع لولاة الأمر سواء كانوا العلماء فيما يبينون من الدين ويوضحون ويرشدون الناس ويفتونهم فيه أو العلماء فيما يصلح أحوال الناس حتى تستقيم لهم الأمور ويؤدون عبادة الله سبحانه وتعالى براحة وطمأنينة وفي أمن وأمان.
قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة
رضي الله عنه. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج لاجر من كتاب الشريعة يوصي أحد أصحابه يقول لعلك تخلف بعدي، يعني أنك تعيش. فأطع الأمير وإن كان عبدا حبشيا، إن ضربك فاصدق، إن أخذ مالك فاصدق، وإن دعاك إلى منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. دمي لا بأس أن يقتله ولا تأخذ الناس سبحانه وتعالى، لكن لا تحارب الناس عليه وتقول فعل وفعل وعمل وعمل وقام وغدا وأجا وتحرض الناس عليه. لا، ما يجوز. الإمام أحمد ضرب وجلد، هل حرض الناس؟ لو قال كلمة واحدة الناس كلهم منتظرين يستمعون ماذا يقول الإمام أحمد؟ لو قال كلمة على لف الخليفة على داره على، لكنه ما قال ذلك. وكان يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. والفضيل بن عياض ماذا يقول؟ انظر ماذا يقول فضيل بن عياض، يقول لو كنت من بيت المال لأخذت منه مالا حلالا وصنعت به أطايب الطعام ودعوت أهل الصلاح والفلاح والعلماء وطلابه حتى يأكلوا، ثم إذا خلصوا قلت لهم تعالوا ندعو لملوك، ندعو الله لملوكنا، ما يخرج عليه حتى ولو كان كافرا، حتى لو كان سيئا، كما يفعل هؤلاء الرويبضات اللي ما يفهمون، يفهمون نصوص بعقولهم، يقول نصوص أطلق ما يدري، يفهم النص بما كان السلف. الخروج فتنة. هذا الآن في تلك الدول الآن، وخروج هؤلاء الزمر أتى بفائدة، أتى بفائدة، ماذا؟ قتل الرجال، رملت النساء، هدم الأطفال، هدمت المباني، أنا الصراحة لدي حق، فهنا في شيء، وإنما في طاعة الأمير وإن كان فارشقا، لأنه يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول أمراءنا يقيمون لنا خمس أمور، الجمعة والجماعة والأعياد والثغور والحدود، هذا اللي صلح الصلاح. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل للناس يصلون خلف إمام، قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى إيش؟ حتى لا تختلف، وقال لا تختلفوا وتختلف قلوبكم، كما قال استووا اعتدلوا لا تختلفوا وتختلف قلوبكم. فالاجتماع والسمع والطاعة، وإن استأثر الإمام بالدنيا وإن لم يعطيك منها شيء قال وإن أخذ مالك فاصبر، وإن ضرب جلدك فاصبر، وإن دعاك إلى منقص في دنياك فقل سمعا وطاعة. أو رسالة يعني، ما هناك شيء.
السلفية
لأنها
محطة أنظار حكومة.
نعم.
اتهم السلفية لأنها محطة أنظار حكومة، وأن يعني
إذا كانت السلفية محطة أنظار الحكومة ما قالت الحكومة نحن سلفيون، صرحوا بذلك تصريحا من الجهات العليا وعلى رأسهم النائب الثاني حفظه الله تعالى، يقول دولتنا دولة سلفية، بل أبوهم رحمهم الله تعالى الملك عبد العزيز من أكابر العلماء، وله رسائل في التوحيد وموجودة في الدرع السمينة، وعلم أبنائه على التوحيد وعلى نهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهي دولة سلفية معلومة، وإن دعا من دعا وإن قال من قال، قوله ضلال ورد عليه وزعمه باطل، وأفعال هذه الدولة تدل على خلاف أقوالهم، إنما هذه بتوغيل صدور العامة على حكامها، فمن رضي بذلك أو ساعد بذلك أو 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 أو, 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 أو يعني تفكر على أحد فحكمه حكمه بأي سواء كان باللمس أو المساعدة سواء كان باللمس أو الهمس أو الاجتماع أو إلى آخره فهو منه ولنا في ذلك مقال. نعم قطعنا عن الإرهاب بالمشارك والذي يتفسر والذي يحرم والذي يرضى حتى لو ما حرم بس أمره يمشي وراه هو منه حكمه يحتاج نعم هو نفس المكان الأمر واحد ما هناك أحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قوم وقوم لا وإنما الحكم واحد ألا كل من رضي وكل من استمع وكل من حرم وكل من حج وكل من تستر وكل من يعني كل من نواهم بأي طريقة فيك نعم نسأل الله السلامة هذه الآن الأيوقات تعج عجة ما هو سهل لكن نسأل الله السلامة أن يجعل لنا مخرج أو يغرون صدور العام يغرون هؤلاء هم الحركيون هؤلاء هم الحركيون إيش غرضهم تصغير النفس وحثهم وتشويه صورة الإمام ولهذا يقول الحسن البربهاري في شرح السنة يقول إذا رأيتم الرجل يدعو على الإمام فاعلموا أنه صاحب هوى وإذا رأيتموه يدعو للإمام فهو صاحب السنة نسأل الله أن يوفق أئمتنا ويجعل فيهم الصلاح والبركة نعم
صلى الله عليه وسلم
قول السلف قليل وفيه فوائد كبيرة مثل هذه الكلمة وهذا كبير لو تشرح فيها يوم كامل وأما المتأخرون كتب 10 مجلدات 20 مجلد وليس فيها فائدة وإنما قالوا وقلنا وبما أن إذا هذا هو
قوله يحذر ما صنعوا الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله تعالى
هذا حقيقة من كلام عائشة ليس الظاهر وإنما هو من كلام عائشة وهو مدرج نعم
لأنها فهمت من قول رسول الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته
وهكذا تفهم من كل النصوص التي فيها بيان ومآل الأمم السابقة تحذير لهذه الأمة أن تقع فيما وقعوا فيه وأن يصيبهم ما أصابهم هذا تحذير كل النصوص التي ترد وتبين لنا أحوال المسألة ليس إرادها من باب التعجب من باب لا احذر كل النصوص هذه تبين أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا أن نقع فيما وقعوا فيه فيصيبنا ما أصابهم من العذاب فقال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فأخذناه أخذا وبيلا طيب هذا تحذير لنا أن نعصي الرسول بعد الله فأخذنا الله سبحانه وتعالى أخذا شديدا كما أخذ فرعون بعصيانه لموسى أغرقه وعذبه بالنار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني فكل عصيان لولي الأمر هو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم هو عصيان لله سبحانه وتعالى لكن هل يفهموا هؤلاء الشباب الذين يتعلمون مثل تلك النصوص هل وقفوا عليها إنما وقفوا على أحفر واجع القرآن يحتاج إلى تدبر والقرآن لا يفهم إلا بالسنة ولا بد منه ما تركت فيه وما تمسكتم به ما لم تضلوا بعدي ما قال كتاب الله فقط قال وسنتي نعم فهو القرآن صلى الله عليه وسلم نعم
فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم فإنه من الغلو للأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك ومن غربة ومن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته. أتقاله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات وهو من أعظم السيئات والمنكرات وما شعروا أن ذلك محاذاة لله ورسوله. فأما القرطبي في معنى هذا الحديث وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها.
القرطبي يعني في كتابه المسلم له كتاب اسمه على شرح المسلم اسمه المسلم. نعم.
كما كان السبب في عبادة الأصنام انتهى. إذ لا فرق بين عبادة القبور ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قوله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نكرة في سياق
نكرة نكرة شيء نكرة في سياق النكر.
نكرة في سياق النهي تعم كل شرك. قوله ولولا ذلك
سواء كان أصغر أو أكبر كقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به. نكرة في سياق النهي تعم الشرك الأصغر والشرك الأكبر.
قوله ولولا ذلك أي ما كان حجر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البيت. وقوله غير أنه خشي أن يتخذ
خشي أن يتخذ
موجود بالفتح موجود بالفتح
هي بالضم خشي بس نشر الضم خشية
غير أنه تخير
خشية يعني خشية الرسول صلى الله عليه وسلم أو خشية صحابه أو خشية لا فأنها خشية ما قال عندكم بالضم خطت فيها لو اللي
بتشكيلة
بس تشكيلة إنما هي بالضم خشية. نعم.
قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الفاء وضمها. قال الفتح يكون هو الذي خشى ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. على رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وعاد من النهي والتحذير منه ومن فاعله. قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم.
وهذه الدولة دولة سلفية ولهذا حافظت على قبره وجعلت يعني المباني كبيرة وجعلت عليه الغراسة وجعلت حتى لا تؤدى أمامه المنكرات. ومع ذلك إلا أنهم أهل القبور يتعمدون أن يأتون خلفه ويجعلونه أمام قبلتهم ويصلون إليه ويدعونه ويخاطبونه. وما تلك الفتنة القريبة التي خرجت إلى البقية وعملت ما عملت في المدينة حكم ببعيد. نعم.
ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين.
لأن هذه الدولة مستهدفة إذا مستكت علم السلف وسيرها المستقيم فهي مستهدفة وسيأتونها من كل مكان. لكن نسأل الله أن يوفق القائمين عليها وأن يسر لهم كل خير وأن يعينهم على الإمام.
فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحركوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استكمال قبره انتهى. قال المصنف وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ومنها النهي عن
التزكية ولو صحت نية الفاعل أن هذه العبادة لله خالصة لكن في مكان ممنوع أن تؤدي فيه الصلاة.
ومنها
كمل كمل حديث حتى ينتهي. ها؟
ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر. ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نهيه عن يفعل مثل ما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم. نحن نعمل على إذا مات في قبره مثل ذلك والنار للتخلص. نعم.
ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم.
ومنها لعنه إياهم على ذلك. ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره.
أي هذا يعني تحذير يعني بيان قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا إنما يحذر. هذا فهمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من قوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
ومنها أنها هي العلة في عدم إبراجه.
نعم يعني الخوف عليه أن يعبد من دون الله أو يتقرب إليه أو يبنى عليه مسجد أو يتخذونها عيد أو إذا أخيه مما يفعل أهل التصوف وأهل القبور أصحاب القبور يفعلون مثل ذلك وهي العود وزيارتها يوم العيد والعقوف عندها ودعائها والطواف بها وفعلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ومع ذلك أنه محمي إلا أنهم يأتون ويناجونه كما فعل زعيم الإخوان الصحيح في سوريا وأرتدى عمل قصيدة وهو يناجي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين حاله ويستغيث به وإلى ذلك ولا زال أهل التصوف والقبور يدعون إلى القبور وإلى التصوف منهم ذلك الداعي كما يسمي نفسه وإنما هو داعي ضلال علي الحبيب بن عامر بن علي الحبيب الجبل فهو يصرح بذلك وأخرج كتابا أو نصفا اسمها إلى المرأة المسلمة أو ولو قال لو 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 لم يكن نفور لكتبت على 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 قرتها تصوف المرأة المسلمة أو كذا. قل على المصيح أهل البدع سيأتون بهذا الكتاب وسيوزعونه على الناس. أنا متأكد من هذا وسيأتي اليوم. الله أعلم. اللهم اهدنا من هديت وعافنا من عافيت اللهم اغفر لنا من نافع ومن الصالح. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أمة المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.